أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا لا يزال في آية المحيض، وكان قد وصل بنا الكلام إلى أنه انطلاقا من الآية، هل يمكن إثبات حرمة وطئ الحائض دبرا أم لا؟ طبعا يا إخوان بالبحث الفقهي مش هذه هي المعطيات الموجودة فقط، أنه في روايات وفي جملة من الأمور الأخرى الداخلية. نحن نحكي بلحظ هذه الآية. ذكرنا بالأمس أنه يذكر يستدل بوجهين على لحرمة وطئ الحائض دبرا. الوجه الأول إطلاق قوله تعالى ولا تقربوهن، طبعا منهي المنهي عنه هو القرب، ومن الواضح هذا التقريب إنما يتم بناء على شو؟ على أن المراد من المحيض مكان الحيض، أو عفوا بناء على أن المحيض زمان الحيض، وإلا إذا كان مكان الحيض فهو القبل فقط. وبالتالي الدليل الأول هو الإطلاق. الدليل الثاني أنه ماذا؟ في تكملة الآية فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. الله أمر لا أقل به الآية، أشار إلى أمر، والأمر هذا إنما تعلق بالقبل. فالدبر ماذا؟ غير مأمور بالإتيان به. كيف بتدل على الحرم ساعتها؟
الأولوية إذا من باب الطهارة ما جاوز،
إيه؟
من باب الحدث، من باب
أولى. في عبارتين شو بدي أقول لك المصنف في عبارته؟ كما قد يستدل على حرمة الوطئ دبرا حتى في حالة الطهر. ليه؟ بقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. شو بيان استدلالك في مبينه؟ فإنما أمر الله سبحانه بالإتيان منه هو الوطء في القبل دون الوطء في الدبر.
ليه من وين؟ يعني من حيث أمركم الله بتساوي الوطء في الدبر في القبل.
هل حيجي معنا نحن التعليق عليه؟ بس احنا نشوف هلا شو قرب الاستدلال كيف هو. كيف بتفهم من تقريب الاستدلال؟
حيث أمركم الله أن الأمور
التي قال لكم اجتنبوها فاجتنبوها فلا تجزلكم،
والجسم الوطء
بالدبر حرام،
وبالتالي
من قال إنه حرام؟ إحنا ما نستدل
إنه حرام. بالأولوية ما بينش.
كيف
بالأولوية؟
إنه
الطهارة لم يجاوز
الشارع،
فبالحدث من باب
أولى. يمكن أن يكون هكذا. نعم هذا ممكن. هذا البيان هيك بهذه الطريقة ممكن، ولكن بس بدنا نجي للإشكال على هذا الاستدلال لنرى هل أن المصنف باني على هذا البيان أو لا باني على بيان آخر.
بس كيف البيان بس
بالأولوية بنقول هيك، إذا كان في حالة الطهر بعد الطهر إنما أمر بالإتيان في القبر، يعني في الدبر لم يأتي بالإتيان، فمن باب أولى أنه في حالة الحائض، يعني نحن وطئ الحائض في الدبر، فمن باب أولى أنه في حالة الحائض لا جواز. هكذا
يعني بيكون مبني على قاعدة
مع المصنف يقول وكل من الاستدلالين قابل للمناقشة. أما الاستدلال الأول، طبعا الاستدلال الأول يبتني على الإطلاق، والإطلاق يبتني على ماذا؟ يبتني على أن يكون من حيث أمركم الله الإتيان في القبل. هيك يبتني أو لا؟ لاحظوا معي يا أخوان استدلال الأول ماذا كان؟ استدلال الأول شو كان عم يقول؟ كان عم يقول
إطلاق لا
تقرب، لا تقربوهن مطلق،
هذا مبتني على شو عنده؟ على أن المحيض هو زمان الحيض، تمام؟ فالنتيجة شو هي؟ يحرم الوطء في الدبر حال الحل لإطلاق لا تقربوا. شو المصنف عم يعمل هلأ؟
المصنف بده يجيب قرينة
على أن لا تقربوهن مش مطلقة.
شو هي القرينة اللي بده يجيبها؟ ذيل الآية،
بيقول حتى يتم الإطلاق في لا تقربوهن لابد من كون المراد بي من حيث أمركم الله شاملا للقبل والدبر، صح؟ فإذا استظهرنا أنه مختص بالقبل شو بيصير عندي؟ فبمقتضى المقابلة بين لا تقربوهن وبين من حيث أتوهن من حيث أمركم الله أن يكون الموضعان يرتبطان بشو؟ بالقبل فقط. وضحت كيف يا أخوان؟
أنت بالآية عندك تحريم القرب، تحريم القرب يقابله في الآية فأتوهن. طب إذا فأتوهن مرتبطة فقط بالقبل، حينئذ لا تقربوهن تكون مرتبطة بماذا؟ بالقبل. يعني أنت فالتحريم والجواز ينصبان على شيء واحد، ولما أقمت قرينة على كون التحريم مرتبطا بماذا؟ بجزء من الموضوع، فلا بد أن يكون الجواز مرتبطا بجزء من الموضوع، لا بد أن يكون التحريم مرتبط بجزء من الموضوع، لأن الظاهر منهما أنهما ينصبان على مطلب واحد. واضح كيف الاستدلال؟ كيف الجواب؟ وبالتالي نعم
مبنية على
الاحتمال. ايه طبعا احتمال بكفينا، بمجرد ان فاذا قطعت بهذا واضح انه نعتقد حينئذ بالتقييد، واذا احتملت هذا لم يعد هناك مجال للتمسك بالاطلاق. ليش؟ من بيقول لي ليش؟ ما هو إذا أحرست القرينة المتصلة بينكسر الظهور، إذا أنت احتملت القرينة المنفصلة متصل. أني محتمل، أني بحتمل أن يكون من حيث أمركم الله قرينة على المراد بلا تقربوا
هنا
قدر متيقن في مقام التخاطب.
لا، أنه قالوا هنا يعني مش ضروري الإحراز، يكفي عدم الإحراز.
لاحظوا يا أخوان، إيه الشيخ عم يخم حول.
عندنا في الأصول مطلبين، مرة احتمال وجود القرينة، وهذا المشهور نفاه بأصالة عدم القرينة سيد الشهيد وجماعة. شو قالوا؟ قالوا ما عندي أصل إنه اسمه أصالة عدم القرينة. شو قالوا؟ بأصالة الظهور بنفي المناشئ. قال كل منشأ الاحتمال القرينة بدرسه لحاله وبنفي. من فترة دمعكم بالحلقة دي. وعندي مطلب آخر اللي هو شو؟ احتمال قرينية الموجود. شو احتمال قرينية الموجود؟ أن يكون هناك كلام للمتكلم متصل بكلام آخر. هذا الكلام الآخر أنا لا أحرز أنه قرينة حتى أقول بالتقييد، ولا أحرز أنه ليس بقرينة حتى أقول بالإطلاق. أنا هذا الكلام الموجود أحتمل قرينيته. بيضرب عليها مثال شو هو؟ كما لو وصلتني رسالة من الشيخ نعمي هلأ وقد تمزق بعضها في شقف من نهارها، فأنا أحتمل أن هذه الكلمة التي سقطت من الرسالة أن يكون لها تأثير على الظهور، صح أم لا؟ لأنني أحتمل أن لها تأثير على الظهور لا أستطيع التمسك بالإطلاق. واضح؟ هذا من هذا القبيل. ولهذه الفكرة تطبيقات كثيرة في الآيات والروايات. أنت ليش ليس بالضرورة في كل مولد شو تعمل أن تحرز القرينة؟ في بعض الأحيان إحنا نتناقش بالقرينين، نتناقش، بس أنا أقول لك احتمال الاعتماد عليها عرفا يكفي. والضغط يا إخوان باحتمال قرينية الموجود، فإذا تمنع من انعقاد الظهور في العموم والإطلاق وإلى آخره. طب شو هي الضابطة باحتمال قرينية الموجود؟ الضابطة العرفية هي أن هل يمكن للعرف أن يكتفي بهذا الموجود لبيان مراد المتكلم أو لا؟ بعبارة ثانية، الآن لو فرضنا واقعا أن مراد المولى من لا تقربوهن، لا تقربوهن في القبل، هل يرتضي العرف من المولى أن يبين له أنه قصدي اعتمد على من حيث أمركم الله أو لا يرتضي؟ بمجرد أن العرف يقبل هذه الفكرة من دون أن يتبناها، بمجرد أن هذه الفكرة بيقبل العرف، فحينئذ بيصير الشك بهذا، بيكون بالشك من قرينية الموجود. واضح؟ أما إذا لا، واحد إجا يا أخي احتمل له احتمال هك مريخي، بيقول له لا قرينية موجود ولا شيء، قطع عنه. واضح يا إخوان؟ الجواب الذي يذكره المصنف مبتني على هذه الفكرة. لو تلزلنا وسلمنا وآمنا وقلنا بأن الآية ظاهرة في حرمة الوطئ في الدبر، يعني الآية مطلقة، فنحن حينئذ لابد أن نقيد هذا الإطلاق بالروايات. هنا بيجي عندنا أي مسألة؟
تقييد الآيات،
تقييد العام الكتابي بخبر الواحد. هذا حيجي معكم، تقدم جزء منه بالحلقة الثانية، حيجي بالتعارض بالحلقة الثالثة هذا المطلب مفصلا، سيشير له سيد شهيد عفوا إشارة مش مفصلا، أنه يجوز تقييد العام الكتابي بخبر الواحد. نعم المشهور بين الإمامية هو ذلك. فإذا الوجه الأول ما صمد، نرجع الآن إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني اللي هو شو كان؟ الاستدلال بغير الآية. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وما أمر الله به هو الإتيان في القبل دون الوطئ في الدبر. المصنف يقول هذا الوجه الثاني يتوقف على، إذا فيش كلمة مش واضحة شك محمود اللي بالمكتوبين كلهم مش واضحين بارك أنا خطي، أنه مختص بالقبل، فبمقتضى المقابلة بين لا تقربوهن وفأتوهن من حيث أمركم الله أن يكون الموضعان يتعلقان بالقبل فقط.
إذا كانت شاملة
فبمقتضى المقابلة تكون شاملة. مصنف شو بيجي بيقول؟ بيقول يا عمي هذا الاستدلال حتى يتم لابد أن نعرف المراد بمن حيث أمركم الله. يعني أنت مثل ما يخدينا أخذ المسلمات أنه من حيث أمركم الله يعني القبل، من قال لك أنه القبل؟ لعل من حيث أمركم الله النكاح مقابل استفاح، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدة آيات فانكحوا، في فانكحوا الأيام، في فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أمرنا بالنكاح، بس بالإتيان ولا مرة أمرنا. هذه إلا إذا بتنقحوا نقطة تانية، عندما يقول القرآن، هي بيجي معكم بالبيع إن شاء الله بالمكان، عندما يأمر فانكحوا هل ظاهره العقد أو الواطئ؟ بس يقول لي الله فانكحوا شو ظاهره؟ العقد يعني فعقدوا أو لا العملية؟ شو بتستظهره؟ شو بقول العلماء؟ شو رأيكم؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه شو يعني لما يأمر المولى يقول فانكحوا
والعقد ما
فبيعوا
هلا في عندهم كلام في هذه النقطة. نجي بنقول هون عندما يقول من حيث أمركم الله، ليس الاحتمال الوحيد في من حيث أمركم الله هو القبول، الاحتمال الآخر أن يكون المراد بمن حيث أمركم الله يعني فأتوهن من خلال النكاح لا من خلال الزنا والسفاح والعياذ بالله. ما عم يحكي عن الزوجة، هو عم يحكي عن الحائض، والحائض قد يكون بينك وبينها نكاح شرعي وقد يكون سفاح اللي يعبر عنه بالقرآن الكريم مثلا متخذات أخدان، شك مصاحبين يعني، قد يكون هذا. ويحتمل أن يكون المراد احتمال ثالث يا سيدي هو من حيث أمركم الله، يعني في الزمان الذي أمركم الله بالنكاح فيه احترازا عن الزمان الذي منعكم من النكاح فيه كالصوم والاعتكاف وكالإحرام وهذه القضايا. تحصل؟ بعبارة ثانية يا أخوان، نحن طالما أن من حيث أمركم الله لم نحرز أنها ظاهرة في القبول، لا نستطيع أن نستفيد هالأولوية اللي كان عم يبني عليها من الشيخ محمود. ما فينا طالما نحتمل احتمالات معتد بها، احتمالات عرفية أن فيها أمور أخرى، لا نستطيع. بل حتى لو فرضنا أن الآية الكريمة شو صرحت فأتوهن من القبل، لا يمكن لنا إثبات حرمة الوطء في الدبر. لا، لاحظوا معي أخوتي الآن، إذا قالت الآية فأتوهن في القبل، هذا قوله القبل هذا من قبل شو؟ هذا من قبيل اللقب. ليش لقب مش وصف؟ مين يا اخوان بيقول لي؟ الفرق يا اخوان بين اللقب والوصف هني من وين؟ واحد بس وحده منهم مذكور الموصوف، وحده مش مذكور الموصوف. باي وحده بيكون مذكور الموصوف؟ الوصف بيكون الموصوف مذكور، باللقب مش 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 مذكور الموصوف. منقول لو صرحت الآية بذلك بهذا الاسم لكان مفادها ما هو؟ ثبوت وجوب الوطء، لو قلنا وجوب يعني حين من القبل. احنا مدعانا ما هو؟ حرمة الوطء في الدبر. نقول لا يثبت عندنا أو ثبوت وجوب الوطء أو جواز الوطء، لأنه يكون وارد عن بين بعد شوية مورد الحظر، جيد؟ فإذا لا يثبت، لا سبيل للقول بالحرمة هذا إلا من خلال إثبات المفهوم لجملة اللقب. لأنه إذا حبت مفهوم لهذه الجملة، ما هو نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك انتفاء الجواز عند انتفاء القبول، صح؟ انتفاء الجواز، جواز الإتيان في غير القبول، مع أنهم يقولون بالمفهوم للقب أو لا؟ لا، لا يقولون بالمفهوم للقب. الجملة اللقبية ليس لها مفهوم. فتحصل عندنا أنه من خلال الآية لا نستطيع أن نثبت حرمة وطء الحائض في الدبر، لا بد أن نلتمس دليلا آخر من منواد آخر.
شايفنا بالنسبة للبرد
هذا
بس المسائل، إيه؟ لابد من تقديري ورفع
مكروه. المعروف هو بينة كراهة. إيه. شوف الرواية حطوا رواية بالذال سعيد عبد الملك بن عمر ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. فيها إيه تدقيق بالعبارة بعينه. فمتأسفانة. نعم المعروف بين العامة الحرمة. لاحظتم معروف بين العامة والحرمة الوطء في الدبر مطلقا. عند الإمامية في آراء متعددة، في بعضهم يقيده برضاها، بعضهم يقيده بما لو لم يؤذيها، وبعضهم يقول لا نساؤكم حرف لكم، بيفهم من هالآية التعميم حتى لهذه الأمور، فأتوا حرفكم أن شئتم. في عندهم كلام أنه هذه أن للزمان أو للمكان، أو يمكن أن تستخدم للزمان والمكان معا بحيث أنها هي موضوعة للظرف، الجامع بيناتهم مش استعمال أكثر معنى للظرف. فحينئذ شو بيكون المراد في الزمان والمكان الذي تريدون؟ ساعتها بصير الحائض هو خارج بالتقييد، ممنوع من إتيان الحرف من هذا الباب. وإن كان بعضهم شو بيجي بيعمل بيشكك بهذا الاستدلال عموما، ثاني بس عم بجمل الفكرة من باب حرفكم. حرثكم بيجي بيقول الحرث هو موضع ظهور الثمر، وموضع ظهور الثمر من باب التشبيه بالمرأة شو هو؟ والقبل مش الدبر، لأنه إذا ظل يوطأ بالدبر قداش بيجيبش أولاد، بس كيف بيجيبوا أولاد بالقبل فقط، صح أم لا؟ على أي حال هذا في محله إن شاء الله. بيبقى عندنا شو في الآية؟ نقطتان. نقطة الأولى من حيث أمركم الله، صرنا مرئين عليهم. ما المراد بمن حيث أمركم الله؟ بيقول عندنا صار ثلاث احتمالات. احتمال الأول يعني من النكاح دون السفاح، يعني من الطريق الذي أمر الله سبحانه وتعالى بسلوكه في باب الإتيان، لأن الرجل إذا أراد أن يأتي امرأة إما أن يأتيها حلال نكاح إما سفاح، من هذا الباب دون ذلك. الأمر الثاني، الاحتمال الثاني من حيث أمركم الله، يعني في الوقت الذي يجوز فيه النكاح. الاحتمال الثالث من حيث أمركم الله في القبل. احتمال الرابع، نحن فيه نضيف احتمالات من عنا يعني مش مضطرين بهذا. احتمالات الرابع، احتمال الرابع اللي هو شو؟ الأمر التكويني. هذه قصة الأمر التكويني ما نوقف عنده شوية. أصلا الأمر يعني شو بتصير؟ فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من حيث كونكم الله وفطركم بالطريقة التي تأتون بها. يعني شو بده يدعي؟ بده يدعي أنه يا أخي الجماع هو لأجل ماذا؟ مش لأجل استمرار النسل البشري؟ مش لأجل التوالد والتناسل واستمرار النسل، لأجل استمرار النسل البشري. لما كان لاستمرار النسل البشري، فالله سبحانه وتعالى إجا فطر الخلائق وخلقنا على طريقة شو؟ وجود هذه الغريزة الجنسية. فعم يقول لك من حيث أمركم الله، يعني من الطريقة التي أودعها الله في نفوسكم، وهي الطريقة المؤدية إلى استمرار النسل، وهي بالتالي الوطء في القبل. ساعتها ما بتكون الآية يعني لا يكون المراد بفأتوهن من حيث أمركم الله، يعني الله عم يأمرك بالإتيان، وإنما يريد أن يدلك ويرشدك إلى المكان الذي فطرت أن تأتي المرأة منه، وهو ماذا؟ وهو القبل. وهناك احتمال خامس، وإن كان هذا شوي بعيد ذكره البعض، اللي هو فأتوهن من حيث أمركم الله، نتصرف بمعنى أمركم، منقول أمركم ليس المراد منها خصوص الأمر، بل المراد منها التكليف، يعني من حيث كلفكم الله. والله ماذا كلفكم؟ كلفكم بتجنب الإتيان حال الحيض.
فأتوهن من الموضع الذي كلفكم بتجنبه سابقا. أنت بتحافظ على ظهور فأتوهن، شوف تتصرف، تتصرف بلفظة أمر، ليس المراد منها الأمر مقابل النهي، لا لا، المراد منها التكليف والإلزام الإلهي. على أي حال، مع وجود هذه الاحتمالات يا أخوان وعدم بروز قرينة واضحة بينة على واحد من هذه الاحتمالات، شو منقول نحن؟ منقول المسألة مجملة انصافا. هلا انت ببحثك فيها يمكن يطلع معك بعدين انك ترجع تبني على نكتة من النكات، على قرينة من القرائن، بتقول هي الأساس بالظهور، ولكن كما تقدم معنا في عدة آيات هذه من موارد الظهورات الاقتضائية يا أخوان، ومعظم الآيات القرآنية من هذا القبيل، في صدر وذيل وسياق وسبب نزول وقرائن واستعمالات، كلهم تلاحظهم مع بعض وما تطلع بنتيجة. فمن هنا ليس كل واحد حمل نسخة من المصحف وبلش يحكي، يعني هذا صار بيعتبر حاله مفسر للقرآن الكريم، وإنما المسألة تحتاج إلى خبرة وإلى درجة عالية علمية، ومن درجة عالية من الاطلاع على مطالب الأصول وعلى مطالب اللغة والبلاغة، مضافا إلى التجربة بالخبرة والمراث، وإلا مش بالهين هالمسألة. المطلب الأخير وهو قوله تعالى فإذا تطهرنا. طبعا يا أخوان مثل ما ذكرنا أمس لما استعرضنا الآية عموما، أن هناك فرق بين الفعل والتفعل، إن في فرق بين يطهرنا وتطهرنا. يطهرنا ليس بالضرورة أن يكون بفعل اختياري، وإنما يطهرنا يعني ينقطع الدم، يعني يحصل نقاء من الدم. أما يتطهرنا فنحن نحتمل فيها احتمالين. المشكلة أن كل واحد من الاحتمالين تصدر على التطهر. التطهر يمكن أن يكون المراد منه الغسل، هذا تطهر، ويمكن أن يكون من المراد منه غسل موضع خروج الدم، يعني موضع الحيض، هذا كمان تطهر. هذا شو منه تطهر؟ حصل. لما كان المراد من فتطهر، فإذا تطهرنا مجمل مردد بين معنيين متكافئين، طبعا هم في فايدة جنبية بالإجمال يا أخوان، ليس مطلق وجود معاني محتملة يؤدي إلى الإجمال. العبرة يا أخوان بالإجمال إنه ما يكون في ظهور. شو يعني ما يكون في ظهور؟ يعني هل إذا عندي أنا لفظ ومعاني محتملة في المراد منه، طارة بتكون هي المعاني متكافئة بكون مجمل، مرة بتكون كالمتكافئة كمان بيكون مجمل أو كالمجمل، مرة بيكون لا فيها فيما بينها معنى بارز واضح أسبق من غيره. هذا شو بيكون فيه؟ بيكون فيه ظهور، وإلا ما الظهور مثل ما تقدم معكم بالأصول مستبطن دائما لوجود احتمال خلاف، لأنه الحالة الرابعة اللي هي شو؟ حالة النصية اللي هي شو؟ لا احتمال مقابل، إما بسبب الوضع أو بسبب الاستعمال. أنت بتقلي أنه أنا بسبب الوضع ما عندي، عفوا بسبب الاستعمال ما عندي مورد باللغة العربية، ما في احتمال مقابل، ولذلك البعض بيقول أنه ما في نصوص إلا ما شذ وندر، كله ظهور. ولكن الذي يهون الخطب أنه أيضا الظهور أمر له مراتب، حتى الظهور مشترك معنوي، يعني في مرتبة عليا من الظهور، في مرتبة أدنى منها من الظهور، في مرتبة أدنى منها من الظهور. فأنت بيجي واحد يشكل على البحث التفسيري، بيجي بيقول أنتوا بس بتزدوا احتمالات، نقول له لا، مش مطلق الاحتمالات تضر بالظهور،
الاحتمالات المتكافئة أو كالمتكافئة. متكافئة نظريا فيك تشبهها 50-50. كالمتكافئة هلا شخص نعمة إذا في احتمال 60-41 بترجح أبو 60؟ لا، حتى 70-30 ما بترجح أبو 70. بده يكون الاحتمال الآخر ضئيل بالنسبة للأول حتى يكون الأول ظاهر. يعني أنا إذا عندي احتمالين بالمراد من الله بده يكون واحد منهم ضئيل بالنسبة للآخر لحتى اعتبر هذا الآخر شو ظاهر. لا كم من رجح 70-30 من رجح اني بقوله بالظهور بده يكون أعلى من هيك، ولذلك ما بيحدوا العلماء بنسبة، ما بقوله 80% و20%، هي لأنه ما لا تنضبط. وإلا إذا بتيجي تحسبها بحساب الاحتمالات بده يكون في ظن قوي. الظاهر أصلا معنى كلمة ظاهر يعني بس تسمعه بيجي عبالك، بس تسمعه بيجي عبالك أبو 30% ما بيروح من بالك إذا سمعت اللفظ، بيضل ينط. يعني عرفت أي كيف؟ حتى يا أخوان يمكن بناء على هذه الآية أنه أنت إذا ثبت عندك أن المراد يطهرنا يتطهرنا، فإذا تطهرنا وجوب الاغتسال ساعتها لا يجوز الوضع إلا بعد الاغتسال. أما إذا شككت وترددت بين وجوب الاغتسال أو وجوب غسل موضع الدم، يعني لم يثبت لديك أنه يشترط في الجواز الاغتسال، هذه إخوان مبتنية على شو؟ من بذكرنا بأي مطلب مبتنية ببحث الإجمال؟ لاحظوا معي المصنف شو عم يقول. ومع وجود هذين الاحتمالين، صفحة 91 كعب الصفحة، فلا يمكن أن يستفاد من الآية توقف جواز الوطء الحائض بعد نقائها على الاغتسال، بل أقسى ما يستفاد حرمة وطئها ما دامت لم تنق من الدم ولم تغسل الموضع. هذا مطلب شو بذكركم؟ مر معكم بالحلقة الثالثة. لا لا بالظهور، مرتبط بالظهور. أحسن، مع الإجمال يؤخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن والجامع الذي يتفق الاحتمالان عليه ما هو هنا في المقام؟ هو عدم جواز الوط بعد النقاء وقبل غسل الدم. يعني عمليا بعد النقاء وقبل الغسل والاغتسال لا يجوز، أما فيما عدا ذلك ما أدري نرجح. واضح؟ وضحت يا أخوان الفكرة؟ بل هذه البل مهمة. يمكن أن يقال لا سيدنا أنا بالآية مجملة كليات على بعضها. ليه؟ لأن هناك مقطع من الآية يجوز لي الوط بعد انقطاع الدم، ومقطع لا يجوز لي الوط بعد انقطاع الدم. فإن قوله تعالى فإذا حتى يطهرن، شو بيقول لي؟ لا تأتوهن حتى يطهرن. طب إذا طهرن يعني يجوز أن تأتوهن، هذا المقطع بدل هيك. طب المقطع الثاني شو بيقول لي؟ فإذا تطهرن فأتوهن. طيب فإذا تطهرن فأتوهن شو بيقول لي؟ لازمه أنه قبل التطهر لا يجوز الإتيان. طب قبل التطهر هذيك الرواية المقطع الأول من إيه يعني اللي يجوز الإتيان؟ أنه حتى يطهرن، ما بعد الطهر يجوز الإتيان. المقطع الثاني من الآية بيقول لي بعد الطهر قبل التطهر لا يجوز الإتيان. فشو بيوم بيتنافوا؟ بيتنافوا بعد الطهر قبل التطهر. واحدة بتقول لي يجوز الإتيان، مقطع بيقول لي لا يجوز الإتيان. فإذا كان كذلك فتكون الآية مجملة. فإذا كانت الآية مجملة أنا مضطر شو أعمل؟ إما أقول ما في يستدل فيها، أو بدي أول واحد من اثنين كرمال الحافظ على الثاني، وبالتالي في يستفيد من الآية في مقام الاستدلال على هذا المطلب أو لا؟ مثل ما قلنا بالآية السابقة، لا يمكن الاستدلال من خلال الآية هذه، بل لابد لنا من أن نلتمس دليل آخر. بعبارة ثانية يا أخوان، غاية ما تدل عليه الآية من هذا الباب شو هو؟ حرمة الوطء قبل انقطاع الدم فقط. طيب بعد انقطاع الدم، بعد انقطاع الدم في عندي جزء من الآية بيقول لي يجوز الوطء، في عندي جزء من الآية بيقول لي ما لم تغتسل لا يجوز الوطء، أو ما لم تغسل لا يجوز الوطء، ما لم تتطهر لا يجوز الوطء. فالآية من هذه الجهة مجملة أيضا.
وفينا نستصحب
شو بقى تستصحب؟ شو المقدم تيقن؟ قدم تيقن الجواز واضح بعد الاغتسال، بعد النقاء والاغتسال. مثلا ما بفيدنا محل إشكالنا شو هو؟ أنه بعد النقاء
قبل الاغتسال،
قبل الاغتسال هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل النزاع. جزء من الآية بيقول لي إيه بيجوز، جزء من الآية بيقول لي ما بيجوز.
شيخنا اللي بيقوله عن الشروطات الحكمية أن قبل الغسل لا يجوز لها، مثلا لا يجوز الوضوء، وشككنا قبل الغسل قبل ما تغتسل عن لا يمكن.
أنت عم تستصحب جعل ولا مجعول هم أول شيء؟ أنت عم تستصحب جعل؟ تشريع يعني؟ إيش أنت شاكك بالجعل؟ أنت
لا شاكك بعد
إيه؟
بعد
المقرار مجعول مش جعل، إنه جعل يعني شك بالنسخ، الجعل لا يشك فيه إلا في النسخ. أنت واضح عندك إنه التشريع ثابت، إلا إذا بقيت لي أنا شاكك في حدود الجعل، ساعتها وين عم تحكي صرت بالمجعول. طيب من باب المجعول خلينا نستصحب، شو بنيجي بنقول بالمجعول؟ مول عندي علم سابق
بعدم
جواز الوطء، بفعلية عدم جواز الوطء، وأشك في بقاء هذه الفعلية فأستصحب. بناء على هذا في استصحاب، بيجيش الاستصحاب لأن ما بيجيش في ظهور.
نعم، بس ما شايف ما نحن إذا قلنا أنه المقصود من يظهرنا حصة خاصة
اللي هي
التطهر،
من يطهرنا التطهر. المشكلة معنى ما بيستعد عليها المعنى
اللغة، هو يطهرنا
نحن
إنا
نيئة عنه، بس التعبير فإذا تطهرنا هو اللي بينأزك. ليش رجع قال فإذا تطهرنا؟
هذا بتقول إنه يطهرنا ومقصص فيها التطهر.
ايه بس
اذا تطهرنا يا هل هو قريني على المقصود؟
هذا بعيد من حيث الاستعمال، لا أنا ما بيجي بفرع نفس الفعل على نفس الفعل، فيش داعي يعني. شو ما الموجب حتى يقول لي حتى يطهرنا فإذا تطهرنا؟ وهن بنفس المعنى يعني، كأنه عم يقول لي حتى يطهرنا فإذا طهرنا، ويقول لي فحينها أو يقول لي فأتوهن بلا فإذا تطهرنا.
يقول إنه يطهرنا هي المقصود فيها التطهر، فإذا فرع عليها مش هو مش تفريع، صار بيان يعني،
إنه ما بيني بشيء أوضح،
بيان للغاية إنه حتى يتطهرنا بالمعنى.
ايه وشو الفائدة؟
فإذا تطهرنا فأتوهن حيث أمركم الله، بيان للحفظ
لما
رفع
الحفظ. بس بيبقى شو الفائدة بهذا التكرار؟ هي المشكلة، هذه المشكلة. نعم طبعا يا أخوان، هذه الأبحاث أيضا يمكن أن تصبح طويلة الذال من ناحية فقهية، بس نحن مش الغرض نروح للآخر بالمطلب الفقهي، نحن غرضنا نشير للبحث له بعد تفسيره وبعد تطبيقي لبعض الأفكار الأصولية المهمة التي لابد أن تثبت بالتطبيق. يوم السبت إن شاء الله نقرأ مس غير المتطهر المصحف الكريم، ويا ريت حدا من الإخوة الأعزاء أو كل الإخوة يقروا يفتشوا عند السيد العلامة كلامه حول البواطن أو بطون القرآن، لأنه في عندنا موضع نحن من ننشر له بدرس على بكرة صفحة 93، وعلى هذا ينبغي عد التمسك بالآية كذا من البواطن. أنا نحكي عن فكرة البواطن وبطون القرآن وكذا، يا ريت تراجعوا، سيد العلامة عنده متعرض لهذا المطلب. إذا حدا من الأخوان وجد الموضع أين هو، يبعثوا على مجموعة الدارت في من هلا للسبت بيطالع الواحد شوي حول البواطن. ما عم نقول نحن ما نحسن فكرة البطون القرآن ما هي وكذا، لا لا، بس ما نشير لإلها لهذه الفكرة ونستعرضها ولو بشكل مجمل حتى يصير بذهنك إنه هي الفكرة مهمة، هي الفكرة مهمة ولازم بيوم من الأيام شو ابحثها. فإذا مسك غير المتطهر رجحان الكون على طهارة أيضا، والحمد لله رب العالمين.